السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب إذا احتلمت المرأة، يعني ماذا تصنع إذا احتلمت المرأة، ماذا تصنع؟ ويبدو أن الاحتلام عند النساء أو خروج الماء عند احتلامهن أقل منه بكثير عند الرجال، ولذلك تعجب النساء من كلام أم سلمة. بعضهم قال: وهل تحتلم المرأة؟ المقصود أن المرأة إذا احتلمت ورأت الماء بهذا الشرط فإنه يجب عليها الغسل، كما جاء في نص الحديث، وأنها كالرجل، وأن النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال في هذا. ورؤية الماء لا يشترط أن تكون بالعين أو ما يقوم مقامها من ما يعطي العلم اليقيني القطعي كالحواس مثلا، وإلا لو حملت الرؤية على البصرية لكان الأعمى ما عليه غسل لأنه لن يرى الماء. وهذا نقوله في مقابل من يقول في حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يقول لابد أن يراه بعينه. وعلى هذا فالأخبار التي تنتشر وتذاع ولو كانت صحيحة ما تقتضي الإنكار، هذا الكلام ليس بصحيح. لو قلنا بهذا لقلنا أن الذي يحتلم وهو أعمى أو في ظلام فإنه لا يلزمه غسل، وهذا الكلام باطل بإجماع أهل العلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم السنن عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، بيائين يستحيي، كما في قوله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، الآية بيائين على لغة قريش، وبياء واحدة على لغة تميم. يظهر هذا في حال الجزم في حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على لغة قريش تثبت الياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني حذفت ياء وبقيت ياء. وعلى لغة تميم: إذا لم تستح بالكسر، تستحي بدون ياء، فاصنع ما شئت. والذي صنعه البخاري في كتاب الأدب على هذا الحديث جاء بالترجمة على لغة تميم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وجاء بالحديث على لغة قريش. على كل حال، الحياء من الحق وعدم إظهاره والعجز عن إنكار المنكر مراعاة ومجاملة للناس، هذا حقيقة ليس بحياء، وإنما هو عجز وجبن وخور وخجل، لأن بعض الناس يخجل أن يقول كلمة الحق أمام الناس، وتجده إذا خلى بنفسه يركب من الأقوال والجمل والأدلة ما لو قال شيئا منه في الجلوة عند الناس لكفى، فهو لا يستطيع أن يصدع بالحق ولا يستطيع أن يقول كلمة الحق من باب الخجل، وهذا ليس بحياء وهو مذموم. والحياء خير كله، إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يعني رأت أنها تجامع في المنام، رأت أنها تجامع في المنام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، بشرط، وهو إذا رأت الماء، أما إذا لم يبرز ويخرج الماء فإنه لا غسل عليها، وكما أنه لا غسل على الرجل، وإنما الغسل مرتبط بالماء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب إذا احتلمت المرأة، إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك، لموافقة صورة السؤال وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل، كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي. واستبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه، لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد. قوله عن زينب بنت أبي سلمة: تقدم هذا الحديث في باب الحياء في العلم.
يعني نعم، جاء قول من يقول أن المرأة لا تحتلم كالرجل، لكن هذا قول مردود بهذا الحديث وما جاء في معناه، والواقع يرده، الواقع يرده. نعم.
قوله عن زينب بنت أبي سلمة: تقدم هذا الحديث في باب الحياء في العلم من وجه آخر، وفيه زينب بنت أم سلمة، فنسبت هناك إلى أمها وهنا إلى أبيها. وقد اتفق
ولا مانع من النسبة إلى الأم، لكن في قوله جل وعلا: أدعوهم لآبائهم، يدل على أن هذا هو الأصل، لكن إذا وجد ما يرجح الأم لشهرتها أكثر من الأب فلا مانع من تنسب إلى أمها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فنسبت إلى أمها لأن أمها أشهر من أبيها، وشرف النسبة إليه عليه الصلاة والسلام يقتضي ذلك. وهنا قال إلى بنت أبي سلمة، وهناك بنت أم سلمة، ولا فرق. نعم.
وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، ورواه مسلم أيضا من رواية الزهري عن عروة، لكن قال عن عائشة، وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة. ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام، وهو ظاهر صنيع البخاري، لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين. وأشار أبو داود:
ولا مانع أن يثبت من حديث أم سلمة ويثبت من حديث عائشة، وكلاهما من أزواجه عليه الصلاة والسلام، قد تكون جميعا سمعا المحاورة فنقلت هذه ونقلت هذه، وهذا أمر لا يستبعد، فتصح الروايتان. نعم.
وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن مسافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة.
لأن
مسافع
اسم مسافع؟
نعم.
مكتوب عندنا نافع صحاح؟
لا
مكتوب عندك؟
إيه فيه تحرفت في سين في الموضعين إلى نافع.
إيه مضبوط. نعم. ها؟ مسافع.
وأخرج مسلم أيضا رواية مسافع، وأخرج أيضا من حديث أنس قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده فذكر نحوه. وروى أحمد من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم وكانت مجاورة لأم سلمة فقالت أم سليم يا رسول الله فذكر الحديث، وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتها، وهذا يقوي رواية هشام. قال النووي في شرح مسلم يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سليم، وهو جمع حسن، لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد. وقال في شرح المهذب يجمع بين الروايات بأن أنسا وعائشة وأم سلمة حضروا القصة انتهى. والذي يظهر أن أنسا لم يحضر القصة وإنما تلقى ذلك من أمه.
مثل هذا الاختلاف عند أهل العلم تختلف مناهجهم فيه، فمنهم من يصحح الجميع لئلا يلزم من رد إحدى الروايتين تضعيف أو الطعن في الروايات في الرواة الثقات، ومنهم من يرجح الراجحة ويحكم على الأخرى بالشذوذ ولو كانت من رواية الثقات. والنووي يجنح إلى تصحيح الروايات دفاعا عن الرواة الثقات، بينما جمع من المتقدمين يحكم على الراجحة بأنها هي المحفوظة والمرجوحة تكون شاذة. ولكن في هذا الموضع أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة زوجه، ولا يمنع اجتماعهما في مكان واحد، ولا يمنع اجتماعهما في مكان واحد. قال والذي يظهر أن أنسا لم يحضر القصة. نعم.
والذي
نعم.
والذي يظهر أن
هو مسافع خلاص تعينا منه. نعم.
والذي يظهر أن أنسا لم يحضر القصة وإنما تلقى ذلك من أمه أم سليم،
وهي فتكون صحيح. روايته حينئذ مرسلة، تكون روايته مرسلة، ومرسل الصحابي مقبول وحجة بالاتفاق. لذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله والذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث أنس ما يشير إلى ذلك، وروى أحمد من حديث ابن عمر نحو هذه القصة، وإنما تلقى ذلك ابن عمر من أم سليم أو غيرها. وقد سألت عن هذه المسألة أيضا خولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه، وفي آخره كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل. وسهلة بنت
سهيل خلاف الجماع في اليقظة، فإنه يلزم منه إذا التقى الختانان ولو لم ينزل، ولو لم ينزل يلزم منه الغسل، ولو لم ينزل إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. وأما حديث الماء من الماء فإنه منسوخ، نص على ذلك الترمذي وغيره. نعم.
وقد سأل عن هذه المسألة أيضا خولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه، وفي آخره كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل. وسهلة بنت سهيل عند الطبراني، وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة. قوله إن الله لا يستحي من الحق، قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحى منه،
يستحيى
ما يستحيى منه. والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله. وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد إن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق.
تغير وانكسار، هذا بالنسبة لحياء المخلوق، حياء المخلوق. أما حياء الخالق الذي ثبتت به الأدلة فلا يشبه حياء المخلوق، فلا يلزم عليه ما يلزم على حياء المخلوق، فلا داعي لهذا التأويل. نعم، تعليق الشيخ جاء مكانه، بيجي مكانه. نعم.
وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات، ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنا، لكن
في النفي إن الله لا يستحي، ما فيه إثبات للحياء لأنه منفي هنا، هذا الكلام ليس بصحيح. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قال الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا، فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته، وقد أراد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به، وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة بالكتاب والسنة الصحيحة، وهو الطريق النجاة، فتنبه واحذر، والله أعلم. نعم.
ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنا، لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله، قاله ابن دقيق العيد:
إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، هذا نفي، نفي للملل، لكنه نفي معلق على متحقق الوقوع، وهو ملل المخلوق مرتب عليه. نعم.
قوله: هل على المرأة من غسل؟ من زائدة، وقد سقطت في رواية المصنف في الأدب. قوله: احتلمت، الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم بالفتح واحتلم، والمراد به هنا أمر خاص منه وهو الجماع. وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟
أو غير زوجها، رأت زوجها أو غير زوجها، رأت رجلا يجامعها. نعم.
قوله: إذا رأت الماء، أي المنية بعد الاستيقاظ. وفي رواية الحميدي عن سفيان عن هشام من حديث من هذا الحديث: إذا رأت إحداكن الماء،
عن هشام
سميه. نعم.
في رواية الحميدي،
وفي رواية الحميدي عن سفيان عن هشام من هذا الحديث،
لحظة، أو في هذا الحديث،
لا من هذا الحديث.
نعم.
من هذا الحديث: إذا رأت إحداكن الماء فلتغتسل. وزاد: فقالت أم سلمة: وهل تحترم المرأة؟ وكذلك روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها. وقد تقدمت من رواية أبي معاوية عن هشام في باب الحياء في العلم، وفيه: أو تحترم المرأة، وهو معطوف على مقدر يظهر من السياق، أي أترى المرأة الماء وتحتلم؟ وفيه: فغطت أم سلمة وجهها. ويأتي في الأدب من رواية يحيى القطان عن هشام: فضحكت أم سلمة. ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبا وغطت وجهها حياء. ولمسلم من رواية وكيع عن هشام: فقالت لها: يا أم سليم، فضحكت النساء،
فضحت
النساء. وكذا لأحمد من حديث أم سليم، وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن، لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن، وعكسه
عكسه
وعكسه غيره وعكسه غيره فقال فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن. والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز للوقوع أي فيهن قابلية ذلك. وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال، ونفى ابن بطال الخلاف فيه وقد قدمناه عن النخعي. وكأن أم سليم لم تسمع حديث الماء من الماء أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك، وهو ندور بروز الماء منها. وقد روى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقالهن شقائق الرجال. وروى عبد الرزاق في هذه القصة إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل. وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل. وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها. وحمل قوله إذا رأت الماء أي علمت به، لأن وجود العلم هنا متعذر، لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم، لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لم يجب عليه الغسل اتفاقا. فكذلك المرأة وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح، لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهدا فحمل الرؤية على ظاهرها وهو الصواب.
إلا إن كان
مشاهدا،
لأن ما في عندنا ما كان في النوم إن كان مشاهدا إلا عندك، لأن موجودة في الخطأ والصواب. لا ما إلا إن كان موجود في الخطأ والصواب. نعم.
فحمل الرؤية على ظاهرها هو فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب. وفيه استفتاء المرأة بنفسها وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما يستفاد من ذلك. وفيه جواز التبسم في التعجب، وسيأتي الكلام على قوله فبما يشبهها ولدها في بدء الخلق إن شاء الله تعالى.
نعم.
والشيء
إيه على أن لها ماء يشبهها الولد، كما جاء في الحديث على ماء المرأة ماء الرجل. شو يقول؟ أي الألفاظ؟
قال الشيخ على قوله فيما يشبهها ولدها.
أي طيب.
وهذه اللفظة ليست في رواية بين أهلها.
في هذا الموضع. في هذا الموضع. أما في مواضع أخرى موجودة. نعم.
صلى الله
عليه وسلم. هذا حكاية واقع. كونهم من سنن الفطرة والأمر به يشمل الرجال والنساء، لكن للأثر المترتب عليه في الرجال وأنه لا تتم الطهارة إلا به حمل على الوجوب، وأما النساء فالأثر أقل حمل فيه على الاستحباب، وقال بعضهم بوجوبه، والحقيقة أنه مكرمة للنساء فرض على الرجال. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس.
هنا يقول الإمام البخاري في هذا الباب باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. عرق الجنب، دام المسلم طاهر ولا ينجس فعرقه طاهر، عرقه ما دام طاهرا حتى لو مات المسلم لا ينجس بالموت، فعرقه في حال الحياة طاهر. قوله إن المسلم لا ينجس، سبحان الله، إن المسلم لا ينجس يعني أنه طاهر على الدوام. قوله إن المسلم لا ينجس فهم منه بعضهم أن الكافر نجس، وأيد ذلك بقوله جل وعلا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، وقال بنجاسته أهل الظاهر والجمهور على أنها نجاسة معنوية وليست حقيقية حسية، إنما هي نجاسة الشرك المعنوية. وعلى هذا فلا يلزم من مماسته ولو كان رطبا، يده رطبة وما أشبه ذلك، فإنه حينئذ يكون من ماسه طاهرا، بدليل أن المسلم يتزوج الكتابية ويعاشرها ويماسها، ولا نقل أنه يغسل شيئا من بدنه الذي مسها أكثر مما نقل عن المسلمة، وأنه يجب الاغتسال من وطئها وكذلك الكتابية، وما عدا ذلك يبقى على الأصل، فتكون النجاسة حينئذ معنوية وليست حسية. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني الإمام الكبير قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا حميد هو الطويل قال حدثنا بكر وهو ابن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، يعني لقي أبا هريرة، والكلام من كلام أبي هريرة، فأحيانا ينسب القصة إليه وأحيانا يجرد من نفسه شخصا يتحدث عنه. لقيه، مقصود الأصل أن يقول لقيني، كما قال فانخنست، يقول لقيني في بعض طريق المدينة، بعض الروايات طرق، لقيه يعني لقي أبا هريرة في بعض طريق المدينة، بعض الروايات طرق المدينة، وهو جنب، وهو جنب جملة حالية صاحبها أبو هريرة، صاحب الحال أبو هريرة، فانخنست، قال أبو هريرة فانخنست، يعني سياق الحديث على نسق واحد، فإما أن يقول لقيني فانخنست، لقيني وأنا جنب فانخنست، أو يقول لقيه وهو جنب فانخنس منه، يعني انسل منه، ذهب بخفية، فذهب أبو هريرة فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ هو لمحه، رآه، لقيه، لكن أبا هريرة انسل بخفية وذهب واغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، تعظيما له عليه الصلاة والسلام، وأن حال الجناب حال نقص ليست حال كمال، طهارة هي الكمال، ولذا تخفف الجنابة بالوضوء. وأنا على غير طهارة، فعظم النبي عليه الصلاة والسلام وربأ به أن يجالسه وهو على هذه الحال، فقال سبحان الله، تعجب، إن المسلم لا ينجس. أين كنت يا أبا هريرة؟ يعني في بعض الروايات بالترخيم يا أبا هر، وهنا يا أبا هريرة بالاسم الكامل. قال سبحان الله من باب التعجب، من أين فهمت أن الجنب لا بد أن يغتسل للسلام على الآخرين أو على مزاولة الأعمال التي لا تشترط لها الطهارة؟ إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس سواء كان حيا أو ميتا، فما عليك أن تسلم وتجلس معنا، وإذا أردت الصلاة أو القراءة أو ما يشترط له الطهارة ترفع الحدث. لكن المبادرة في رفع الحدث لا شك أنه الأكمل، لا شك أنه الأكمل. ولذا جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، وسيأتي ما فيه من كلام لأهل العلم، لسيما ولا جنب. سم ها؟
النبي صلى الله عليه وسلم
قال سبحان الله
إن المسلم لا ينجس، هل
كراهة تقتضي أن يكون؟ لا لا، ما الكمال، كمال. والنبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه لا ينجس، لما يستطيع أن يقول لا يحدث، هو محدث.
هل يفهم من كلام أبو هريرة أنه يرى أنه نجس في هذا العالم؟
احتمال، احتمال، لأنه ما بين. نعم.
أنا يقال إن هذا أسلوب التفات.
شو؟
هذا الأسلوب أسلوب التفات كطريقة القرآن.
إيه، أسلوب الالتفات من الغيبة إلى حضور والعكس موجود، وهذا موجود هذا هنا، وهو أيضا التجريد من الحاضر، شخص آخر يتحدث عنه على أنه غايب يسمونه تجريد. أعطى سعد قوما وسعد جالس، من يتكلم؟ سعد، في الحديث السابق في كتاب الإيمان، أعطى رهطا وسعد جالس، قالوا هذا فيه تجريد، لأنه جرد من نفسه شخصا ثم تحدث عنه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في عرق الكافر. وقال قوم إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه كما سيأتي. فتقدير الكلام بيان حكم عرق الجنب وبيان أن المسلم لا ينجس، وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس، ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجسا. قوله: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وحميد هو الطويل، وبكر هو ابن عبد الله المزني، وأبو رافع هو الصائغ، وهو مدني سكن البصرة، ومن دونه في الإسناد بصريون أيضا. وحميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في نسق.
يجتمع من التابعين الواحد في سياق واحد في سناد واحد، وهذا هو الأصل، وكثير جدا، وكذلك الاثنان تابع عن تابعي، وكذلك الثلاثة كما هنا، وأقل من ذلك أن يجتمع أربعة من التابعين، وأقل منه أن يجتمع خمسة من التابعين في سند واحد، ويندر أن يوجد ستة، بل وجد الستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في سند واحد في حديث يتعلق بسورة الإخلاص مخرج في سنن النسائي، وهو أطول حديث وأطول إسناد في الدنيا. نعم. وين؟ يمكن أذكر فيما بعد. نعم.
قوله: في بعض طريق كذا للأكثر، وفي رواية كريمة والأصيل طرق، ولأبي داود والنسائي لقيه في طريق من طرق المدينة، وهي توافق رواية الأصيل. قوله: وهو جنب، يعني نفسه. وفي رواية أبي داود: وأنا جنب. قوله فانخنست كذا للكشميهني والحموي وكريمة بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة. وقال القزاز وقع في رواية
قزاز
سم
قزاز
اي نعم
ها
اي نعم
اي صحيح.
وقال
في القزاز ايش وش هو القزاز شو قول القزاز كتاب القزاز في كتاب اسمه مر بنا عشرات المرات. عبد الرحمن وين الله ما أسرع ما تنسوا القزاز له كتاب اسمه الجامع في اللغة يتداوله الشراح من أهل الحديث وغيرهم وهو عمدة عندهم ولا أعرف أنه طبع لكنهم ينقلون عنه بكثرة. نعم.
وقال القزاز وقع في رواية فانبخست يعني بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين مهملة. قال ولا وجه له. والصواب أن يقال فانخنست يعني كما تقدم. قال والمعنى مضيت عنه مستخفيا. ولذلك وصف الشيطان بالخناس ويقويه الرواية الأخرى فانسللت انتهى. وقال ابن بطال وقعت هذه اللفظة فانبخست يعني كما تقدم. قال ولابن السكن بالجيم. قال ويحتمل أن يكون من قوله تعالى فانبجست منه 12 عينا.
فانبجست شو معناه في هذا السياق ها؟ انفقع
كان خرج بقوة هرب
انبجس
اندفع اندفاع
شو معنى الآية
بجست
انفجر
جرت
لا ما لها معنى الرواية لكن هم احتملوا اللفظ لأنهم لا يعتنون بالنقط ولا يعتنون بكذا. نعم.
ويحتمل أن يكون من قوله فانبجست منه 12 عينا أي جرت واندفعت. وهذه أيضا رواية الأصيل وأبي الوقت وابن عساكر. ووقع في رواية المستملي فانتجست بنون ثم مثنات فوقانية ثم جيم أي اعتقدت نفسي نجسا. ووجهت الرواية التي أنكرها القزاز بأنها مأخوذة من البخس وهو النقص أي اعتقدت أي اعتقد نقصان نفسه بجنايته عن مجالسة النبي بجنابته اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في رواية الترمذي مثل رواية ابن السكن وقال معنى بخست منه تنحيت عنه. ولم يثبت لي من طريق الرواية غير ما تقدم وأشبهها بالصواب الأولى ثم هذه. ونقل الشراح فيها ألفاظا مختلفة مما صحفه بعض الرواة لا معنى للتشاغل بذكره كانتجشت بشين معجمة من النج وبنون وحاء مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس. قوله
فانتجشت نعم.
قوله إن المؤمن لا ينجس تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال إن الكافر نجس العين.
هو المشكال والإشكال أنه يوجد لفظ مصحف مثل هذا اللفظ المصحف لا يتكلف اعتباره لأنه تعب ليس وراءه أرب وإنما العبرة بما ثبت هو الذي يتكلف اعتباره والنظر في معناه. نعم.
وأجاب الجمهور قوله إن المؤمن لا ينجس تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى إنما المشركون نجس. وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن. ومع
هذا إذا صح أن أهل الكتاب يقال لهم مشركون، وهذه مسألة خلافية، هل يقال لهم مشركون لأنهم يعبدون مع الله غيره، فالنصارى يعبدون المسيح واليهود لهم عزير وغير عزير؟ المقصود أن المسألة خلافية. من أهل العلم من يأبى إطلاق المشركين على أهل الكتاب ويقول هم فيهم شرك، ولا يقال مشركون، لا يقال مشركون إنما يقال فيهم شرك. على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، وبالرجب رجح القول الثاني أنهم فيهم شرك ولا يقال لهم مشركون، ولذا لا يحتاجون إلى مخصص من النهي عن نكاح المشركات لأنهم ليسوا بمشركين وإنما فيهم شرك. والفرق بين من كان مشركا ومن فيه شرك كالفرق بين الجاهلي ومن فيه جاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا يستطيع أحد أن يقول إن أبا ذر جاهلي. نعم.
ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل.
ومع هذا إذا قيل أنهم ليسوا بمشركين هم كفار بالإجماع، ومن لم يكفرهم كفر، حتى قال أهل العلم أن من شك في كفرهم فهو كافر. نعم.
على هذا القول يا
شيخ، وشو؟
على هذا القول يكون النساء ما ليس لها أثر على نجاسة الآية في المشرك
ما تحتاج إلى استثناء.
كتابية تعتبر طاهرة لأنها ليست مشركة.
ليست مشركة على هذا القول، فلا تحتاج إلى استثناء. والذي يقول إنها كافرة أو مشركة في آن واحد يكون الاستثناء موجود. نعم.
ومع ذلك
لحظة،
قول عبد الله بن عمر أن الرشيد كان أحضر من قول إن لله ولد وأنه لم يبح الزواج الكتابية.
إحنا لما نسرد هذه الأقوال لا يعني أننا نرتضيها، لكنها قيلت ورجحها علماء. ما هم
أيد كلام من رجب الشيخ أنهم فيهم شرك ويسلم أنهم فيهم شرك.
على كل حال سواء كان فيهم شرك أو مشركون هم كفار بالإجماع، والجنة عليهم حرام، ولا خلافا لما يقوله بعض أهل الحوارات وما الحوارات وتقارب الأديان وكذا، أنهم ديانهم سماوية ومعتبرة ونزلت من السماء وكذا، ويلتمس لهم أشياء، هذا ضلال مبين. نعم.
ومع ذلك
لحظة، على كل حال حينما نقول ذكر القول وقد قيل به ونصر من قبل بعض العلماء لا يعني أننا نرتضيه، إنما نسوقه لبيان حقيقة الأمر في الآن في المسألة التي معنا. نعم. شو؟
لماذا نحتاج إلى استثناء في هذه الحالة؟
إذا لم يكونوا مشركين ما نحتاج إلى.
قلنا بس أن هذا النجس نجس معنى ليس حسي.
وين؟ لا، النهي عن نكاح المشركات ولا تنكح المشركات. كيف يقول لا تنكح المشركات والكتاب مشركون ويجوز نكاحهم؟ نقول جاء الاستثناء، جاء الاستثناء والتخصيص. أما الذي يقول ليسوا بمشركين بل فيهم شرك ما نحتاج إلى استثناء. نعم.
وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين، إذ لا فرق بين النساء والرجال. وأغرب القرطبي في الجنائز من شرح مسلم فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي، وسيأتي الكلام على مسألة الميت في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة، واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيره.
استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة، يعني مثل مقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم استنكر عليه قضية خرج،
يعني أنكر عليه كونه انخنس.
انخنس وذهب.
لا ما انكر.
ها؟
ما يظهر منه الإنكار شيء.
بيان حكم.
إيه نعم. مجرد.
بيان حكم شرعي.
لما قال سبحان الله، وقال إن قال سبحان الله هذه كأنها.
سبحان الله رد على كونه ظن أنه ينجس.
لكن هل المكس على جنابة أو أكمل أو التطهر أكمل؟ فهو أليق بالأمور المعظمة من هذا الباب.
هو يستنبط من هذا الحديث هذا أما من غيره
أليس هذا الموافق عليه صلى الله عليه وسلم؟
من أي وجه؟
إنه ذهب يقتسم.
وش تبي يسوي؟ يقول له جنب ثانية علشان تنقطع الوصل. وش تبي يقول له؟
يعني وافقه على فعله.
يعني الأسلوب سبحان الله أين كنت؟ سبحان الله إن المسلم لا ينجز. قد يكون التسبيح والتعجب الماح لكونه أنك لا تحتاج إلى مثل هذا وتكلف نفسك في أمر لا يلزمك ولا يجب عليك، وإن كان هو الأكمل. نعم.
واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. وكان السبب ذهاب أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له. هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة. فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه صلى الله عليه وسلم كعادته فبادر إلى الاغتسال. وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأنا على غير طهارة. وقوله سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة، أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر. وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا رأى أن يفارقه لقوله أين كنت، فأشار إلى أنه كان ينبغي له ألا يفارقه حتى يعلمه. وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس. واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا
هذا قول لبعض الحنفية، وأن الماء ينجس بملاقاة المغتسل بدلالة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ثم يغتسل فيه في رواية ولا يغتسل فيه من الجنابة، فدل على اقتران البول بالاغتسال. دلالة الاقتران تدل على أن الماء ينجس بالبول كما ينجس بالاغتسال، وهذا القول مضاعف عند أهل العلم ولا حظ له من النظر. نعم.
واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تحلب منه، وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.
نعم. فقال
اقرأ
الحديث. شو يبي يقرأ الباب؟ بيقرأ
باب الجنب باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظهاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئته وقاعد فقال أين كنت يا أباهر فقلت له فقال سبحان الله يا أباهر إن المؤمن لا ينجس.
قال رحمه الله تعالى: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. استنبط الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث هذا الحكم من الحديث يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، ومقتضى ذلك أنه يخرج من بيت إلى بيت، يعني بغسل واحد يخرج من بيت إلى بيت. والبخاري يقول باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. ها؟ نعم، يخرج من بيته الذي حصلت فيه الجنابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيت إلى بيت ولما يغتسل. وأما بالنسبة للسوق فمن قصة أبي هريرة وغيرها وغيره. باب الجنب وغيره، أو باب الجنب والعطف في بعض النسخ وغيره، وسيأتي بيانه في كلام الشارح. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. لماذا قال عطاء هذا الكلام يحتجم؟ يعني يفصل شيئا من بدنه قبل أن يتطهر، يحتجم يخرج الدم مع أنه وجبت عليه وجبت الجنابة فيه ولزم الاغتسال، فهل يجوز أن يخرجه قبل أن يغتسل؟ وكذلك يقلم أظفاره، وما جاء في حديث ضعيف تحت كل شعرة جنابة، اقتضى هذا أن يغتسل قبل أن ينقص منه شيء، فيرفع الجنابة عن جميع ما وقعت الجنابة وهو موجود. لكن كل هذا لا أثر له. يحتجم الجنب، يحتجم عبد الرحمن، وش أثر هذا الكلام؟ ها؟ يحتجم مثل ما يبول، شو المانع؟ نعم، يقلم أظفاره ويحلق رأسه. لماذا؟ لأن الشعر والظفر في حكم المنفصل، الشعر والظفر في حكم المنفصل، وإن لم يتوضأ يعني لم يخفف الجنابة بالوضوء كما يطلب ذلك لمن أراد أن ينام. ها؟ أنت تصبغ أنت؟ يعني محتاج لهذه المسألة؟ ها؟ لا أبو إبراهيم أي نكاد، أجب على السؤال جارك، أجب على سؤالي. يعني إذا كان الصبغ له جرم، ها؟
جرم.
إذا كان الصبغة لطيفة ما تمنع من وصول الماء البشرة من لا أثر له، وجودها مثل عدمها. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة ابن دعامة، كنيت قتادة، كنيت قتادة، سمعتوه؟ كنيت قتادة، لا أنا أسأل، هذول سمعوا من اللي أجاب، شفت اللي ما سمعوا، إخوان العناية بالأسماء والكنى والألقاب والأنساب بالنسبة لرواة الحديث في غاية الأهمية، لأنه أحيانا يأتي مسمى مهملا، حدثنا فلان بس قتادة، لكن قتادة لقلة من يشاركه يقل الخطأ فيه، لكن لو كان هذا المهمل ممن يروي عنهم البخاري وهم كثر كحدثنا محمد، نحتاج إلى تمييز هذا المهمل، حدثنا أبو فلان، حدثنا الفلاني، لابد أن نعرف هذه الأشياء لنميز بينها، لأنه قد يشركه من الرواة من هو ضعيف. وإذا أردت أن ترجع إلى كتب الرجال في كل شيء والشروع في كل شيء ضاع عمرك وأنت تبحث، لكن إذا فهمت هذه الأمور وضبطتها وأتقنتها اختصر لك الوقت بشيء كبير جدا. مثل ما قال قتادة من دعامه السدوسي كنيته أبو الخطاب أن أنس بن مالك حدثهم أن أنس، طيب قتادة مدلس، وأن مثل عن محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، أن لا يكون الراوي معروف بالتدليس، وأن يكون قد لقي على شرط البخاري أو عاصر على شرط المسلم، وقتادة معروف بالتدليس. لكن وجود أمثال هؤلاء بهذه الصيغ، إما قال أو عن أو أن فلانا قال، كلها محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال في أسانيد الصحيحين. أن أنس بن مالك حدثهم، ها؟
أبو الله حدثهم
وين؟ قتادة معروف بالرواية عن أنس أكثر من الرواية عنه، وروى عنه بصيغة التحديث، يعني ما الكلام في هذا الحديث. حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة، وجاء عليه الصلاة والسلام أنه أعطي قوة ثلاثين، وجاء أيضا 40، ها؟ المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي من هذه الخصلة قوة لا توجد في غيره من أمته. وهذا الموضوع قال فيه ابن القيم في الوابل الصيب أنه أعظم متع الدنيا، لو قال من أعظم لكان أدق رحمه الله، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة. توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب. من يعرف البيت الثاني اللي في عدد 9
تسمية،
ها؟
تسمية لهن،
تعرفه دالله؟
لا
ما حفظته؟
لا.
في أحد حافظه؟ البيت الثاني. ثم قال رحمه الله حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني، هناك لقيه ما يدل على أن هذا من تصرف الرواة، لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، في الرواية الأولى وهو جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه. الرواية الأولى يفهم منها أنه انخنس قبل أن يلقاه، لكن هذه الرواية مفسرة، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ هنا قال يا أبا هريرة. فقلت له فقال يعني أخبرته الخبر فقال سبحان الله يا أبا هر يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. ومعناه ما تقدم. سم
قوله وغيره بالجر أي وغير السوق، ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى. قوله وقال عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد ويطلي بالنورة. ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله وغيره بالرفع في الترجمة. قوله حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة كذا لهم إلا الأصيل فقال شعبة. قوله أن النبي وفي رواية الأصيل وكريمة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد، وإراده له في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر، لأن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي. وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل. وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن
غيره
وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا يستحب له الوضوء. وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ، فكأن المصنف أورده ليستدل به لا ليستدل له لا ليستدل به.
وإذا قيل إن فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز يبقى أن الوضوء كما في النوم أفضل من تركه، وفعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز ويكون هو الأفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله حدثنا عياش بياء تحتانية وشين معجمة هو ابن الوليد الرقام وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، والإسناد أيضا إلى أبي رافع بصريون. قد سبق الكلام على هذا الحديث في الباب الذي قبله. قوله فانسللت أي ذهبت في خفية، والرحل بحاء مهملة ساكنة أي المكان الذي يأوي فيه. وقوله يا أبا هريرة وقع في رواية المستملي والكشميهني يا أبا هر بالترخيم.
بالترخيم يعني حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى هو الترخيم. ترخيم أن يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. وجاء في الحديث يا عائش أو يا عائشة بالنصب والرفع، بالرفع على لغة من لا ينتظر وبالنصب على لغة من ينتظر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.